السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدءا من الآية رقم 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.
الآية التي قبلها: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اقرأ هذه الآية.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. الآيات جاءت بنسق، وهو وصف الأهل الكفر الذين عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اقترحوا آيات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قالوا الذين كفروا، ثم جاء العطف: وقالوا إلا هذه الآية عدل عن نسبة القول للكافرين، وأتى بوصف جاء بالذي، قال الذي تحتاج إلى موصول. ولذا إذا أردت وصف رجل قال الكافر كذا وكذا، وإذا أردت وصفا آخر للكافر تأتي بكلمة الذي، وهذه فائدة الموصول، لأن الموصول يحتاج إلى صلة، وهذه الصلة إن وصفت اسم الفاعل لا يتمكن، فتقول: قال الذي قال كذا، قال الذي عنده ذلك المال. لو قلت: قال الغني، بس فقط، ما عندك وصف آخر. لكن إذا قلت: قال الذي عنده مال، تأتي بوصف آخر ليتم الكلام. إذن عرفنا معنى الذي عدل عن قول الذين كفروا إلى قوله سبحانه: قال الذين لا يرجون لقاءنا. هم الكفار الذين مضوا ذكرهم، لكن لما جاء بكلمة اسم الموصول الذين، أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن هؤلاء لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون ببعث. هم الذين دعاهم هذا الجحد للآخرة أن يقولوا هذا العناد الفظيع: دع الملائكة تنزل علينا، اجعل ربك ينظر ننظر إليه ونتكلم معه. هذه الجرأة القبيحة التي فيها مصادمة للحق، جيء بقوله قال الذين لا يرجون لقاءنا ليبين أن منتهى الوقاحة في الجرأة على الله وعلى رسوله هم أنهم لا يؤمنون بآخرة، لأن الرجاء هذا الموقف يا عبد الله لا تظن أنه يناقض أقوالهم الأخرى لولا نزل عليه ملك أو يكون معه نذيرا، وهنا قالوا لولا أنزل علينا الملائكة، لأنه صلى الله عليه وسلم مكث في قومه 10 سنين يدعوهم في المجامع والمجتمعات، يغشاهم في مجالسهم ويدور عليهم، فهذا الخوض في هذه المدة الطويلة يلاقي أقواما فيجاوبونه بأجوبة، يأتي أقواما آخر يدعون عليه برد. إذا رأيت الآيات في وصف قوم معينين ككفار قريش وتأتي أجوبتهم متخالفة في ظنك، لا تظن أن هذا تناقض، إنما هي مواقف، ومواقفهم تختلف بردودهم. هنا قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، الآية التي قبلها لولا نزل عليه ملك، ثم ارتقوا في العناد والبجاحة أن يقول لولا أنزل علينا، يعني يأتون يخاطبوننا بشفاههم ويتكلمون معنا، ما قالوا ملك واحد، عدة ملائكة، كأنهم يقولون يأتي كل رجل منا ملك يقول ويعلن أن هذا الرسول جاءكم بحق. فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، كلمة أو قد تأتي بمعنى الانتقال وتأتي بمعنى الواو، أي كذلك ونرى إن لم يأتي الملائكة فليكن ربك ينزل إلينا يخاطبنا، وهم يعلمون أن هذا لا يكون، إما لمعرفة ذلك لاتصالهم بأهل الكتاب، أو أنه في غاية العناد وهو أولى، بلغ بهم العناد لأنهم ما استطاعوا أن يقولوا أنت كاذب، لأنهم عرفوا مدة هذه السنين لم يكذب على أحد منهم، ومن عرف عنه الصدق في المسائل التي هي مخاطبة الجماهير لا يصدق منهما، لا يصح منه أن يكذب على الله عز وجل، فلجأوا إلى هذا التمويه وهذا التعريض أنك كاذب، ولم يقولوا إنك كاذب، قالوا ما جاتنا ملائكة، دع الملائكة تنزل علينا واجعل ربك أتينا نخاطبه. ولذا ذم الله بني إسرائيل حين جعلوا هذه، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ثم ادعوا أنهم يطلبون الله جهرا، فجعل هذا من أحد مذامهم وقبح جرأتهم على نبيهم. فهنا يقول الله عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فقال الله لقد استكبروا في أنفسهم، اللام يسموها لام القسم، والقسم يأتي لبيان أن هذه الفظاعة يتعجب منها ويستنكر من صاحبها، لقد استكبروا في أنفسهم، الاستكبار هو الكبر، إنما جاء بهذا اللفظ ليدل على أنه أعلى أنواع الكبر بدأ ظهر منهم هذا، والكبر ذات تعالى بلغت منهم، يعني وصل بهم الحد إلى أن يأتوا بأمور يستحيل إجابتها في الدنيا، لقد استكبروا في أنفسهم، أي أن هذا الكبر كان مغلغلا، لأن فيه للظرفية، جعلت الإناء على الطاولة، أي كأنها تحكمت فيه. وإذا قلت جعلت الإناء في الطاولة، أي أنها استقرت عليه فلا يمكن الخلاص منها. لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، هذا فرعون يتهدد بني إسرائيل، ما قال لأصلبنكم على جذوع النخل، إن جاء بحرفي ليبين أنهم تلصق أجسامهم كأنها حفرت في النخلة. فقالوا، يقول الله عز وجل: تعجب من هذا القول أنهم بلغ منهم العتو الشديد والكبر الفظيع، أنهم بلغ بهم الكفر أن يقول الكبر أن يقولوا تلك الأقوال، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. العتي والعتو تجاوز الحد فوق ما يتصوره الإنسان، لأن الحد مطلوب منك الوقوف عنده، فإذا بلغ من الظلم ما يفوق المطلوب من الظالم ولا يتصوره أحد، تقول: عتى فلان في الاعتداء على كذا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لما قال كبيرا دل على أن هذا العتو في غاية العلو والمبالغة في الكبر والعناد. اقرأ الآية التي بعدها:
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة، لأنه قالوا لولا أنزل علينا الملائكة، ويقول الله عز وجل: يوم يرون الملائكة، هم طلبوا رؤية الملك ينزل عليهم. الله عز وجل يقول: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا يبشرون، البشارة هو القول بما يسر الإنسان السامع ويقول له: حصل لك كذا وكذا. لكن هؤلاء لا يبشرون. هذا القول كثير من المفسرين جعلوه يوم القيامة، والصحيح أنه يوم الدنيا، يوم البرزخ، حين الاحتضار على الموت، لأن الله عز وجل ذكر في آيات أنه قال سبحانه وتعالى: آية تذكر أولها أنه سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله. باسطوا أيديهم مادينها، ملائكة العذاب الزبانية، فيه تهديد وطلب منهم، وطلبوا منهم أن أنفسكم، الأنفس يعني الأرواح، الأرواح الشريرة إذا كان صاحبها مجرم أو كافر، فجاء ملك الموت بلغ بالمحتضر أنه حالته هذه انتقلت من الدنيا، لأنه لا يرى الملائكة إلا حين يعجز أن يتكلم في أمر الدنيا، لكن يرى ما لا ترون، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فإذا رأى ملك العذاب أمر هائل فظيع في المنظر والإخافة، هؤلاء جنود الله لا كالبشر، فهم واقفون ومدوا الأيدي لأجل البطش، فتذهب الأرواح تغور في الجسد تتعلق بكل عرق تأبى الخروج، لأنه يعلمون أن الأمر فظيع لا يتحمل. فهم يقولون لهم لهذه الأرواح: أخرجوا أنفسكم، طلعوها. اليوم سيحصل لكم كذا وكذا. الآية الأخرى في مثل هذا الوعيد: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وهنا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يلطشون الوجوه والأدبار ضربا بأيديهم، وأيدي الملك ما هو أيدي البشر. وهناك ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. إذا كانت آيات الله تنص على أن هذه الرؤيا إنما هي في الدنيا، تعجب لما يعدل كثير من هؤلاء المتكلمين إلى أن الرؤيا يوم الآخرة، وعلم أن مصيره مصير سوء، وما في البرزخ في القبر أمر أفظع من ذلك، فكيف حينئذ يقال يبشر يوم القيامة ما لك بشارة؟ لا، هذا في الدنيا قبل الآخرة، هكذا آيات الله. وقليل من المفسرين من ذهب إلى هذا المعنى، سيما المتأخرين. الله عز وجل يقول: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا بشرى يعني هو نفي، لا بشارة، لكن المعنى أنهم لا يبشرون ولا يجدون ما يسر به الخاطر، بخلاف الذين آمنوا المستقيمين. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه إحدى البشارات المستعجلة قبل الموت، لأن المؤمن له بشارات الرؤيا الصالحة وقول واشتهار الأمر بين المسلمين في الدعاء له والثناء عليه، هذه بشارات عاجلة. فمنها هذه أنه حين الاحتضار يبشر حينئذ: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى ربي، إلى جنة عالية ورضوان من الله، تنسل من العروق انسلال الشعرة من العجين. انظر الوصف، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، تخرج بسهولة تنساق إليه. ولذا هذه البشارة يا عبد الله تهون كثيرا من سكرات الموت، لأن الموت سكرات. نسأل الله يهون علينا وعليكم على سائر المسلمين سكرات الموت، ما هو سهل يا عبد الله. فلما قال تنسل سلال العجيز، لما رأت البشارة الجميلة الحسنى خرجت تتسابق إخراج الروح. هذا شأن المستقيمين المؤمنين. فأما شأن أهل الكفر والإجرام والعصاة بحسب ما هم في شق عن الله عز وجل عن رسوله، يتفاوت هذا العذاب كما يتفاوت النعيم. ويقول الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قال يوم يرون الملائكة، ما قال يوم تنزل الملائكة، لهم اقترحوا الإنزال، فقال يوم يرون الملائكة من باب التلميح، لأجل أن ما التلميح يعني فيه نوع من بساطة وتأنيس، وهذا شيء من تهكم الإنسان. إذا قلت هلم إلى غداء جميل وتريد أن تمكر به إذا دخل المكان، فأنت دعوته فيظن أن هناك ما يبشر، يوم يرون الملائكة ثم تنتقل، لا بشرى يومئذ للمجرمين، الصدمة أفظع يا عبد الله. لا الألم أشد يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. العرب إذا خرجت في أمر مهم ورأت عدوا ذا يطالب بثأر أو عدوا يريد السطو عليه أو رأى أمر هائل منكر يخافون منه قالوا حجرا محجورا. حجرا يعني نحن استعذنا بالله أو استعذنا بعظيم أن يمنعكم منا فإنه حرام عليكم أن تمسونا. ولذا كان آمين البيت الحرام إذا غادروا منه إذا رأوا من يتربص بهم ممن يطلب الثأر قالوا هذه الكلمة فحجزوا أنفسهم من أن يصابوا بمكروه. يوم القيامة كذلك أو يوم الدنيا ويقولون حجرا محجورا استعيذون بالله أو بغيره. كلمة حجرا محجورا معروف يعني حجرا أي أننا محرم عليكم مسنا بما نكرهه. محجورة زيادة للتأكيد. فقالوا ما في اسمع ما يقوله الله في ذم العرب حين يحرمون أشياء ويحللون أشياء مما أطعمهم الله ورزقه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام محرم وقالوا هذه أنعام حرث وقالوا هذه أنعام حرث. اقرأ الآية.
أنعام حجر
لا يطعمها إلا من
نشاء. اقرأ الآية.
وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها.
وقالوا هذه الأنعام حرث حجر
لا يطعمها.
أحسنت أحسنت. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. قسموا الأنعام البقر والغنم ما عندهم من دواب وقسموا الزروع وأخرجوا جزءا منه قالوا هذه لأصنامهم ولمعبوداتهم حجر لا يمسها أحد يمنعون من مسها. فمعنى حجر يعرفه العرب بمعنى أنه محجور عليكم ممنوع. تعلم لما سمي الجزء من الكعبة المحاط بذاك الجدار القصير سمي حجر إسماعيل؟ حجرا لأنه يمنع الطائف من الدخول فيه إنما يطوف حوله. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المصائب والمهالك. فإذا قالوا حجرا محجورا يعني نحن ممنوعين حرام عليكم فيأتون بهذا اللفظ حين يرون الملائكة ولا تنفعهم. لما خاطب الله العرب خاطبهم ذاك الوقت على لسانهم وإلا من كان بعدهم حتى ذهبت هذه اللفظة في معاملاتهم يقولون كلمة قريبة منها إما نعوذ بالله أو أن نذهب منكم أو لا اذهبوا عنا أي كلمة. العوام يختلفون في مقالاتهم ويقولون حجرا محجورا ثم يقول سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا ما يقال قدمنا في حق الله إنما يقال في حق البشر. تقول قدمت إليه لأنتقم قدمت إليه لأكرمه قدمت إليه لأقدم له لأن فيه حركة وفيه انتقال. وقد يقول العربي لا حركة ولا انتقال إنما يبين أنه اهتم به وقصده. لما جاء موسى إلى فرعون فقال عرض عليه أنه هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. وما أدبر، هو على عرش مملكته ولا ذهب يسعى، إنما ليبين أنه قصد وعمد وتحرك وأمر أعوانه أن يقول كذا وكذا. فاستعمل الله اللفظ العربي لأجل أن يبين، ولهم قريبون في متناول يده، وبكلمة منه يأتي ما شاء حقق، يحقق ما شاء سبحانه ويوقع ما شاء. لكن لما قال وقدمنا يقوم أولوها، وليس كذلك، لأن الله عز وجل خاطم العرب بما يعرفون، والعرب تستعمل هذه اللفظة لبيان الاهتمام فيما يقصدونه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من عمل، التنوين هنا جاء للتنويه والتعظيم، أي عملوا أعمالا صالحة من إغاثة ملهوف وإطعام جائع ومحاماة عن الضعيف ودفع للظالم، لهم كثير حسنات. لكن لما كانت على غير أصول الإيمان وكان صاحبها مشرك لم تنفع. ويقول الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل، من تلك الأعمال التي يرجون منها ثوابا وغير ذلك، يقول الله عز وجل جعلها هباء منثورا. الهباء دقيق التراب حين يثار من الأرض، والمفسرون يصورونه بدقة فيقولون ألا ترى ضوء الشمس إذا دخل من قوة دار ترد ذاك الشعاع المسلط في حلقة، نوع من الهباء من الغبار الدقيق يتناثر ويتحرك في الظل لا تراه. فيصف الله عز وجل هذا العمل الصالح أن الله عز وجل دمره وسحق وسحقه حتى كان كالهباء ثم سبحانه أراد تأكيد هذا الوصف والمبالغة فيه، قال هباء منثورا، أي منتثر لا يجمعه أحد ولا يستطيع أن يأتي به أحد. هباء منثورا، ولكلمة هباء تكفي، فقوله سبحانه ترميهم أصحاب الفيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف ما يتساقط من ورق الشجر البالي، وما يكون بعد فرك السنبل يخرج التبن وعيدانه، هذه العيدان تأكله الدواب تقتات به، ثم حينئذ يخرجونه روثا ويتساقط. هذا قول كثير من المفسرين. الله عز وجل لم يقل كعصف كتبن لا ينفع، قال مأكول، أي هضمته الدواب وألقته، فجمع بين خسة وجمع بين تهكم في حقارة، حقير وخسيس. ذهب بعض أهل العربية قال فجعلهم كعصف مأكول، لم يكتفي بالعصف، قال مأكول، مأكول مو من الأكل، إنما هو من الأكال، تقال فلان به أكل إذا أصابته آفة، تسمعون هذا لما تسمعونه، جاءته أكل حكة أو أكل، وكلمة أكال هي معناها مأكول، أي عصف أطيح به لأنه أصابته آفة، إما سوس سخر فيه أو مكروبات أو غير ذلك، فجمع بين أمرين حقارة وإهانة، لأن كلمة أكال في اللغة العربية هذا الوزن يأتي في الغالب للأمراض، تقول به زكام وبه سعال وبه عطاس على وزن فعال، فمنه أكال. الشاهد أن الله عز وجل وصف تلك الأعمال التي كان يرجو أهلها أنها تأتيهم بخير فيمحقها الله ويجعلها فتاتا لا يجمع لا خير فيه، فهذه فيه غاية النكال وغاية الخزي وما يجري على أنفسهم حينئذ من تقلب الحال مما كان يرجونه إلى أسوأ منه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.